بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فنستأنف بعون الله تعالى وفضله ومنته وتوفيقه مجالس مدارسة كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم للإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي رحمة الله عليه. هذه المجالس التي كانت ولم تزل نعقدها كل ليلة من ليالي الجمع، نقصد بها الاستكثار من الصلاة والسلام على نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه، وهو القائل: أكثر من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. ومجلس كهذا نعقده في ليلة الجمعة إنما نريد به أن يكون سبباً ودافعاً نستكثر به من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الكرام، ونحن صيام في هذا اليوم الرابع من شهر رمضان، فإنا نرقب مع مغيب شمس اليوم أمرين عظيمين: أولهما إدراك الفطر، وهي فرحة لكل مسلم صائم أكرمه الله ووفقه ويسر له صيام يوم من أيام رمضان، وللصائم فرحتان كما قال عليه الصلاة والسلام: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وهذا أول الأمرين العظيمين اللذين يرقبهما المسلم بغروب شمس اليوم. وأما الأمر الآخر فهو إدراك ليلة الجمعة بغروب شمس الخميس. ولكم قلنا مراراً إنه كلما غابت شمس الخميس أشرقت معها شمس المحبين لرسول الله عليه الصلاة والسلام ليلة الجمعة، وما تشرق شمسهم إلا بكثرة الصلاة والسلام عليه صلوات ربي وسلامه عليه. ليلة الجمعة ليلة شريفة كريمة غراء زهراء، والمسلم المحب بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة يجد فيها متسعاً عظيماً لهذه العبادة الجليلة، وهو يستكثر من الصلاة والسلام على نبي الأمة ورسول الهدى والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الكرام الصائمون، ما زالت مجالسنا تتتابع في الباب الثاني من الكتاب الذي جعله المصنف القاضي عياض رحمه الله لذكر خصائص وأخلاق وصفات المصطفى صلى الله عليه وسلم. تلك الصفات الشمائل الأخلاق السجايا التي علا بها قدر المصطفى عليه الصلاة والسلام، وبوأه ربه بها مكانة عالية ومرتقا معظما، وأوجب علينا أمة الإسلام حبه عليه الصلاة والسلام وتعظيمه عليه الصلاة والسلام ومزيد الإيمان به عليه الصلاة والسلام وصدق اتباع سنته عليه الصلاة والسلام. هذا باب يجب على الكل المحبين الدخول منه، باب الحب والتعظيم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحب والتعظيم إنما ينبني على معرفة عظيمة بقدره ومكانته وما بوأه الله إياه وما حباه به عليه الصلاة والسلام. وقف بنا الحديث في فصل تلو فصل في تعداد بعض أخلاقه وصفاته العلية وسجاياه الشريفة عليه الصلاة والسلام، تلك التي قال الله عنها: وإنك لعلى خلق عظيم. عظم الله خلق نبينا عليه الصلاة والسلام، وعظم أمر بعثته وأمرنا بتعظيمه، فقال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فتعزيره عليه الصلاة والسلام احترامه، تعزيره تعظيمه، توقيره إجلاله، والأدب معه والقيام معه بحق الاحترام والأدب العظيم صلوات الله وسلامه عليه. هذا فصل نشرع فيه الليلة في حياء المصطفى صلى الله عليه وسلم، في كريم خلقه، في رقة طبعه عليه الصلاة والسلام، بعدما تقدمت فصول في شجاعته، في رحمته، في عفوه وصبره وصفحه واحتماله عليه الصلاة والسلام. فصل عقب فصل يزيدك والله حباً للنبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، يزيدك احتراماً وتعظيماً وإجلالاً لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يجعلنا أحرى بإحلاله في القلوب المكانة الأسمى اللائقة به عليه الصلاة والسلام، ولا ينازعه في حب القلوب أحد فوق محبته من البشر صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في حيائه وإغضائه صلى الله عليه وسلم. وأما الحياء والإغضاء، فالحياء رقة تعتري وجه الإنسان عند فعل ما يتوقع كراهته أو ما يكون تركه خيرا من فعله، والإغضاء التغافل عما يكرهه الإنسان بطبيعته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء وأكثرهم عن العورات إغضاء. قال تعالى: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق.
نعم، هذا الحياء والإغضاء. الحياء كما قال المصنف رحمه الله رقة تعتري وجه الإنسان. أما ترى أن الحياء أول ما يظهر في وجه الإنسان؟ يظهر في اختلاف ملامح الوجه في شيء مما يعتريه على خلاف طبيعته، فيظهر أثر ذلك في الوجه، في العينين، في الفم، ولا ترى ذلك إلا حياء. شيء من الحمرة تبدو على الوجه وانكسار العين، وشيء من اختلاف مشاعر القلب هو الحياء. الحياء صلب أخلاق الإسلام، يقول عليه الصلاة والسلام: الحياء شعبة من الإيمان. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. الحياء إذن هو جوهر أخلاق الإسلام، هو ذلك المعنى الذي يعيش به صاحبه في رقة مشاعر، في همس فؤاد، في خفقة قلب، في حساسية مرهفة تجاه المواقف والأحداث والأشخاص. الحياء لا يأتي إلا بخير كما قال عليه الصلاة والسلام. الحياء سيحجب صاحبه عن فعل القبيح، الحياء يجعل صاحبه أكرم عفوا وصفحا وإغضاء، الحياء يجعل صاحب الخلق الكريم أكثر كرما، الحياء ينأى بصاحبه عن الرذائل، الحياء يحمله على مزيد من الكمالات وشريف المقامات. ربما سبق صاحب الحياء بحيائه أصحاب الجود بجودهم، وأصحاب التواضع بتواضعهم، والكرم بكرمهم، وذلك بما فيه من الحياء. ولن يأتي الحياء إلا بخير كما قال عليه الصلاة والسلام. ما ظنكم يا كرام بخلق هذا شأنه في حياة العباد، بخلق أعلى الإسلام منزلته؟ ما ظنكم برسول الإسلام عليه الصلاة والسلام وحظه من هذا الخلق العظيم؟ لا شك أنه أعظم الأمة حظاً في التخلق بهذا الخلق الشريف النبيل، بل ما زالت مواقفه عليه الصلاة والسلام في الحياء مدرسة يتعلم منها أبناء الإسلام كيف يكون الحياء في حياة صاحبه. حياؤه عليه الصلاة والسلام أضحى مضرب المثل. إذا أردت أن تتعلم ما الحياء، انظر إلى حيائه عليه الصلاة والسلام. إذا أردت أن تربي بنيك على الحياء، فعلمهم حياء المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذا أردت أن تتشرف بما في الحياء من كرم وشرف وفضل وخير في حياة البشر في قلوب المسلمين، فانظر إلى حياء النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا فصل سيشير فيه المصنف رحمه الله إلى طرف من ذلك، يقول: والإغضاء التغافل عما يكره. هل كان نبينا عليه الصلاة والسلام ذا حياء؟ نعم، وأعظم الحياء عرفته الأمة في خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام. أكان حياء منعه عن قولة الحق؟ أكان حياء حمله على المجاملة ولو في دين الله؟ أبدا. هل كان حياء بمعنى أنه يستحي عليه الصلاة والسلام أن يبين لصاحب الخطأ خطأه، ولصاحب المنكر منكره، ولصاحب الكفر دعوته إلى الإسلام. ليس الحياء بمعنى الاحتجاز عن قولة الحق، ليس الحياء بمعنى الإحجام عما يجب أن يقف فيه صاحب القول الحق والمنطق الحق. هذا طرف سيعرض فيه المصنف رحمه الله شيئا من حياء المصطفى عليه الصلاة والسلام، صدره بقوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء وأكثرهم عن العورات إغضاء. في سند أبي داود رحمه الله بسند صحيح من حديث جابر يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البرازة انطلق حتى لا يراه أحد. لم يكن في البيوت حمامات أكرمكم الله، ولا أماكن لقضاء الحاجات وسط البيوت كما هو الحال اليوم. وكان الشخص إذا أراد قضاء حاجته لبول أو غائط أجلكم الله انطلق خارج المنازل يبحث عن مكان مناسب يقضي فيه حاجته. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فكان ينطلق بمعنى يبعد حتى لا يراه أحد، ربما فارق البنيان وخرج من بين المنازل، كل ذلك لئلا تقع عين إنسان على عورته عليه الصلاة والسلام. هذا طرف من معنى كان أكثرهم عن العورات إغضاء عليه الصلاة والسلام، لا يبدي عورته ولا يطلع على عورة أحد، ودل الأمة وأرشدهم إلى ستر العورات، إلى كتمان العيوب. كان خلقا يحمله عليه الصلاة والسلام، ورايا كان يحملها للأمة أن عيشوا بحياء وتجملوا بالحياء وأكرموا أنفسكم في الحياة بالحياء. متى عم الحياء مجتمعا والله ما رأيت إلا الخير يرفرف في الأرجاء. متى انتشر الحياء بين أفراد المجتمع رأيت الكل ستيرا عن النقائص مغضيا عن العيوب، رأيت الكل يسارع في إبداء المكارم، في العفو عن الزلات، في الصفح عن الأخطاء. هكذا هو الحياء. فإذا جف ماء الحياء وجدت القحة أكرمك الله، والقحة هي قلة الحياء، فإذا انتشرت أو تأثر بها صاحبها وجدته صفيق الوجه، بليد الإحساس، عديم المشاعر، لا يبالي بنفسه ولا بالناس من حوله، بل ربما بلغت بها القحة أن يتجاوز حتى الحياء، فلا يستحي ولا حتى من ربه جل جلاله، يجاهر بالفسق والعصيان والآثام، كل ذلك يأباه الإسلام. فلما جاء الحياء في أخلاق الإسلام كان نبي الأمة عليه الصلاة والسلام معلما من معالم الحياء، ومعلما كبيرا من معانيه تتعلم منه الأمة كيف يكون الحياء في البشر. قال الله سبحانه: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. لما بنى النبي عليه الصلاة والسلام في زواجه بزينب بنت جحش وأولم، واجتمع أصحابه مكثوا عنده في البيت، فشق مقامهم عنده ويريد عليه الصلاة والسلام الارتياح في بيته والدخول بأهله، فأطالوا عنده المقام، فهم أن يقوم ليقوموا، فقام عليه الصلاة والسلام وقام غالب الناس وبقي ثلاثة نفر، وشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم حتى نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إلى إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. القضية كلها يا كرام أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي له السمع والطاعة، وهو المحبوب في القلوب، وله الأمر حتى بالإشارة، وهو صاحب البيت وله الكلمة النافذة في بيته، ومع ذلك ما تكلم مع واحد من الصحابة بالانصراف، وهو بيته وهي ليلة عرسه ويريد الفراغ ببيته وأهله، لكن الحياء حال بينه عليه الصلاة والسلام وبين أن يحرج أحدا بأمره بالانصراف من البيت. أرأيتم كيف الحياء؟ والله عز وجل قال: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، يعني لا يتجرأ على أن يقول لكم قوموا أو انصرفوا أو كفى، قال: والله لا يستحيي من الحق.
قال القاضي عياض: حدثنا أبو محمد بن عتاب رحمه الله بقراءة عليه قال: حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد قال حدثنا أبو الحسن القابسي قال حدثنا أبو زيد الملوزي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبدان.
محمد بن إسماعيل في السند هنا هو الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والمصنف يسوق الحديث بسنده إليه. نعم.
قال أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن قتادة سمعت عبد الله بمولى أنس يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه.
نعم، هذا حديث في الصحيحين، وصف الصحابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام بشدة الحياء. لما جاء التمثيل هنا بشدة الحياء، انظر كيف جاء التشبيه، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. من العذراء وما خدرها؟ العذراء المرأة البكر، الفتاة البكر، يقال لها عذراء لأنها ما سبق لها نكاح. وخدر العذراء هو حجرتها الخاصة بها التي تكمن بها في بيتها، وخدرها هو زاويتها التي يسدل عليها فيها الستار فتستتر. يريد أن يقول إنه جرى عرف الناس على ضرب المثل في الحياء بحياء العذراء في خدرها، لأنها لا تتعرض للرجال ولا سبق لها زواج، فهي في معاملتها للناس وفي مقابلتها للرجال شديدة الحياء، لا ترفع بصرها ولا تقوى على مواجهة الرجال، ويصيبها من الحرج والحياء والخجل ما يمنعها، فيضرب بها المثل فيقال فلانة كالعذراء في خدرها. هذا يضرب به المثل في شدة الحياء. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. أرأيت إلى العذراء كيف لو تعرضت لموقف يستدعي الحياء، كيف ترخي بصرها وتنكس رأسها ويحمر وجهها ويتلعثم لسانها من الحياء؟ لقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام أشد حياء. ليس معناه أنه يصيبه ما يصيب العذراء من الخجل والانكسار وعدم القدرة على المواجهة، لكنه الحياء بمعنى ما يقوم في الباطن من الخلق الكريم الذي يستلزم تلك الأوصاف التي تبدو على العذراء في خدرها. وصف من الأوصاف التي كان الصحابة يعرفون بها حياء المصطفى عليه الصلاة والسلام ما قاله أبو سعيد في تتمة الحديث، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. هذه العلامة على الحياء. فكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى شيئا يكره في المجلس بين الصحابة، ورأى موقفا يستدعي عدم الرضا أو الغضب، كان عليه الصلاة والسلام أحيانا لا يتكلم للحياء الذي يصيبه، يخشى أن يحرج الإنسان أمام الناس أو يتكلم فيسبب له شيئا من عدم القبول. قال فكان الصحابة يعرفون ذلك بتغير وجهه، فيعلمون أنه يكره ذلك. هذه مواقف يحكي بها أبو سعيد رضي الله عنه عنوانا لها، ما ذكر موقفا ولا اثنين، لكنها مواقف أصبحت علامة عند الصحابة. إذا رأوا وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام تغير احمر، كان دليلا على الغضب، كان له عرق بين حاجبيه يدره الغضب، فتكفيهم علامة أنه عليه الصلاة والسلام غضب، لا يحتاج إلى خصام ولا رفع صوت ولا شيء مما يبدو على الناس إذا غضبوا. يكفيه عليه الصلاة والسلام بحيائه أن يبدو عليه أثر الغضب في وجهه، حمرة في الوجنتين والعرق الذي يدر بين حاجبيه عليه الصلاة والسلام، فيعلم الصحابة أنه قد غضب، ويكفيهم ذلك إشارة منه عابرة صلوات ربي وسلامه عليه. هذا مثال حكاه الصحابة رضي الله عنهم. فاعلموا رعاكم الله أن لنبينا عليه الصلاة والسلام من الحياء الفطري الجبلي ما كان عليه قبل أن يبعث وقبل أن يكون نبيا. أيضا في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه وهو يحكي موقفا من مواقف القصص قبل بعثته نبيا عليه الصلاة والسلام، لما كان فتى قرشيا بمكة يعيش مع أهل مكة حياتهم ويعيش معهم عاداتهم وتقاليدهم، لكن لما تبلغ العادة وتقاليد المجتمع حدا يتجاوز الحياء، فإنه عليه الصلاة والسلام بحيائه قبل نبوته يمنعه ذلك عن مشاركة المجتمع تلك العادات والتقاليد. هذه صفحة يرويها جابر رضي الله عنه وهي في الصحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة، في قصة بناء قريش للكعبة لما هدمها السيل، أنه عليه الصلاة والسلام كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، الإزار الذي يلبسه كالمحرم يلبسه في النصف الأسفل من جسده، كان عليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة. إذا لبس الشخص إزاره وغطى نصف جسده الأسفل بقي صدره ومنكباه وكتفاه مكشوفا، فقال له: يا ابن أخي، لو حللت إزارك اخلع إزارك واجعله على منكبك يقيك الحجارة، يعني إذا حملت الحجارة على كتفك لا تجرحك خشونتها ولا يؤذيك ألمها وشدتها، فيجعل الإزار على كتفه ويجعل فوقه الحجارة. قال: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة. قال: فحله عليه الصلاة والسلام فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه. تدري لما؟ لانكشاف عورته عليه الصلاة والسلام. هذا قبل أن يكون نبيا، وكان أمرا معتادا، وكان الرجال حوله في قريش يفعلونه في نقل الحجارة، لكنه قلت لك الحياء الذي كان فطرة فيه صلى الله عليه وسلم وجبلة قبل أن يكون نبيا. قال: فحله فسقط مغشيا عليه فما رؤي عريانا بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. الآن لا تحدثني عن نصوص شرعية وآيات وأحاديث تحلل أو تحرم شيئا ما يتعلق بالعورات والمروءات. كفاك الحياء عبد الله، يعني هب أنه لا شيء في الإسلام يحرم كشف العورة، ألا حياء إذن يمنع من ذلك؟ بعض الناس إذا تجاوز الحد في الحياء وشارك المجتمعات فيما هم فيه من السقطات والزلات وشيء من التساهل في شأن العورات، تمسك بأنه لا شيء من النصوص الشرعية يحرم ذلك على الإلزام، فأين الحياء إذن؟ هذا حياء نبينا عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون نبيا، يعني قبل الإسلام، قبل الحلال والحرام، قبل القرآن والبعثة ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، لكنه الحياء الذي يحمل صاحبه على كل خلق كريم. قال: فما رؤي عريانا بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم لطيف البشرة رقيق الظاهر لا يشافه أحدا بما يكره حياء وكرم نفس.
حياء وكرم نفس، ليس عجزا عن قول الحق، لكنه مراعاة المشاعر. مراعاة المشاعر يا قوم جزء من الحياء. عندما تريد مخاطبة إنسان فتجعل ذلك في إطار الحياء لن تجد إلا عبارة جميلة وكلمة لطيفة. عندما تنصح مخطئا في خطئه فإنك لو وضعتها أيضا في إطار الحياء لوجدت الأسلوب الحكيم والعبارة الرقيقة. مهما كان الموقف، كان عليه الصلاة والسلام في تعامله مع أصحابه ينصح، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يدل على الخير وينهى عن الشر، ويحذر الأمة ويبين الحلال والحرام، غير متجاوز حد الحياء عليه الصلاة والسلام. لاحظ معي، ليس حياء يمنع عن قولة الحق، ليس حياء يحجب الإنسان عن بيان ما يجب بيانه، حاشا، وإلا ما كان نبيا صلوات ربي وسلامه عليه. إنما الحياء يا قوم أن تكون مراعيا لمشاعر الناس من حولك، ألا تجرح أحدا، ألا تسيء إلى أحد. ولهذا فإنه والله الذي فطر السماوات والأرض ما حفظ التاريخ ولا نقلت الروايات صحيحة ولا ضعيفة ما نقلت لفظة خرجت من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام أساء بها إلى إنسان قط أبدا والله. ولك أن تتحدى كل عدو للإسلام أن يظفر برواية فيها كلمة، بل فيها نصف كلمة فيها سب أو شتيمة أو سخرية أو نقص أو استهزاء أو احتقار أو أذى لمشاعر الآخرين تكون صادرة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا رغم ما وجد في مكة من الأذى والعناد والتكذيب والصد والعدوان والشتم، قالوا عنه ساحر وكذاب وشاعر ومجنون، وقالوا عنه أفاك، وقالوا عن الوحي أساطير الأولين. فلا والله ما رد كلمة سوء بسوء قط، ولا رد سبا بسب، ولا شتيمة بشتيمة. هذا كله من الحياء يا قوم، مع أن الله أباح، وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقال الله: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لكنه عليه الصلاة والسلام أبدا والله ما رد سوءا بسوء ولا فحشا بفحش، جلله الحياء وكمله ربه جل جلاله، فما أساء إلى صاحب ولا عدو، إلى مسلم أو إلى كافر، بشيء يتجاوز حدود الحياء. من الحياء يا قوم، من حياء رسولنا عليه الصلاة والسلام، من حياء نبينا عليه الصلاة والسلام، كرمه، فإنه شعبة من الحياء. أقصد ما مر معنا في فصل سابق في الجود والكرم والبذل والعطاء. ألا تشعرون معي أن جزءا من الكرم والبذل والعطاء منبعه الحياء؟ تدري لما؟ يستحي عليه الصلاة والسلام أن يرد سائلا، يستحي ولو لم يجد شيئا، فإن من الحياء أن يعطي ولو كان فقيرا عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإنه في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام كما يقول جابر: ما سئل عن شيء قط فقال لا، ما سئل عن شيء قط فقال لا. في مسند الدارمي ولفظه من رواية أبي سعيد عن سهل بن سعد يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حييا، يعني شديد الحياء، لا يسأل شيئا إلا أعطاه. انظر كيف ربط الصحابة بين الكرم والحياء. من الحياء أن يكون كريما معطاء مع الفقير، مع السائل، مع الواقف ببابه، مع المعترض لطريقه، ما يجد شيئا عليه الصلاة والسلام. وقد مر بنا أن الرجل أتاه ذات يوم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني، وليس عنده صلى الله عليه وسلم مال ولا طعام ولا زاد يزود به الرجل وهو على طريق سفر، فما أراد أن يصرفه خائبا عليه الصلاة والسلام. يملك الدعاء، يملك الدعاء، فدعا له دعوة، قال: زودك الله التقوى. قال الرجل: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال الرجل: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. عندما يقوم الحياء بقلب صاحبه ستجد الأخلاق الكريمة تورث عطاء وبذلا وإحياء وحياء وإغضاء. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن أحد ما يكرهه لم يقل: ما بال فلان يقول كذا، ولكن يقول: ما بال أقوام يصنعون أو يقولون كذا، ينهى عنه ولا يسمي فاعله.
وهذا كثير في حياته عليه الصلاة والسلام، لأن الغرض تصحيح الخطأ وليس تعيير المخطئ، المقصود بيان الصواب وليس التشهير بأصحاب الأخطاء. حدثت مواقف عدة نقلت السنن عددا منها، كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد علاج موقف ليس له حاجة في أن يعرض صاحب الموقف، يخرج فيعلم الناس فيقول: ما بال أقوام. جاء ثلاثة نفر إلى بيوت رسول الله عليه الصلاة والسلام فسألوا عن عمله، سألوا عن طاعته لربه، سألوا عن عبادته، فأخبرتهم زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم بهديه في العبادة، بتقواه، بصلاحه، بعبادته، بقيامه وصيامه، بكل شيء بينه وبين ربه إذا خلا في بيته. فلما أخبروهم بشأن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان الثلاثة هؤلاء كأنهم تقاللوها، كأنهم رأوها عبادة يسيرة، فقال قائلهم: هذا رسول الله وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه عليه الصلاة والسلام، يعني ليس له ذنوب كذنوبنا، ولم تحط به الخطايا والمعاصي والسيئات كحالنا، ولذلك هو لا يجتهد في العبادة لعدم حاجته صلى الله عليه وسلم إلى ما يقربه من ربه، فهو نبي رسول يوحى إليه. قالوا: هذا رسول الله وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فانطلقوا عن صدق نية وحسن قصد. فقال أولهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، يعني أتابع الصيام الدهر بأكمله. وقال الثاني: وأما أنا فأقوم ولا أرقد، يصلي الليل بأكمله لا ينام. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. وفي رواية قال الثالث: لا آكل اللحمة. حملوا أنفسهم على العبادة على الزهد، فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فخرج. هو يعرفهم، فلان وفلان وفلان، ما استدعاهم ولا وبخهم، لكنه أراد أن يعلم الأمة درسا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام لم يسمى عليه الصلاة والسلام، إنما يريد أن يقول إن الخير كله في القصد والسنة، في اتباع هديه عليه الصلاة والسلام. قال: من رغب عن سنتي فليس مني. وفي قصة لبريرة مولاة عائشة رضي الله عنها مع قومها وأهلها، عندما أبوا، عندما اشترت نفسها وأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، خرج عليه الصلاة والسلام قائلا: ما بال أقوام ولا يسمي، وهو يعرفهم. قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان عليه الصلاة والسلام بهذا المنهج. أي منهج؟ منهج ما بال أقوام. ما أراد عليه الصلاة والسلام إلا تصحيح الخطأ مع حفظ مشاعر المخطئين، ليبقى له مساحة لتصحيح الخطأ، ليبقى له باب للرجوع إلى الصواب. لأنه لو انكشف الغطاء وانهتك ستره ربما تسلط عليه الشيطان فقال: ما يغنيك هذا، وربما زاد تمرده وعناده وإصراره على الخطأ. فأي فائدة سيجنيها صاحب الرسالة وصاحب الدعوة وصاحب الهم؟ أبدا. إنما هو منهج ما بال أقوام كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعمل به. نعم.
وروى أنس أنه دخل عليه رجل به أثر صفرة فلم يقل له شيئا، وكان لا يواجه أحدا بما يكره، فلما خرج قال: لو قلتم له يغسل هذا، ويروى ينزعها.
الحديث في سنن أبي داود وأخرجه أبو يعلى أيضا وغيره، وفيه ضعف لضعف بعض رواته. وفيه قصة أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا به أثر صفرة، والمراد بالصفرة لون الزعفران، وقد ثبت النهي عن لبس الثوب المزعفري، وأن الزعفران من الطيب أو من الأثر الذي لا ينبغي أن يبقى للرجل أثره في استعماله، فنهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ورأى الرجل وعليه أثر صفرة، يعني من زعفران. إذن وقع الرجل في خطأ ووقع في مخالفة، وهو جالس مع الصحابة في المجلس والنبي عليه الصلاة والسلام رآه. قال: فلم يقل له شيئا، وكان لا يواجه أحدا بما يكره، فلما خرج الرجل قال عليه الصلاة والسلام: لو قلتم له يغسل هذا. يقول للصحابة: لعلكم نصحتموه، كلمتموه. يرى أن كلام الصحابة للصحابة أخف وقعا في نفس الرجل مما لو كان الكلام منه عليه الصلاة والسلام، خشية أن يحملها على التوبيخ، أو خشية أن يقع في قلبه موقعا عظيما لما قام في قلوب الصحابة من حب رسول الله عليه الصلاة والسلام وتعظيمه وتعظيم كلامه وأمره ونهيه. فخشي عليه الصلاة والسلام أن يصيبه الحرج لو خاطبه مباشرة صلى الله عليه وسلم. قال: لو قلتم له يغسل هذا. وفي رواية: لو قلتم له ينزعها، يعني يزيل هذا الثوب ويستبدله، أو يزيل أثره بالغسل. نعم.
قالت عائشة في الصحيح: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا بالأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. وقد حكي مثل هذا الكلام عن التوراة من رواية عبد الله بن سلام وعبد الله بن عمرو بن العاص.
نعم، وقد تقدم ذلك سابقا. أما ما رواه ابن سلام وابن عمرو بن العاص فإنه محكي عما في التوراة والإنجيل والكتب السابقة، أنه عليه الصلاة والسلام فيما ذكرت الكتب السماوية السابقة في شريعتي موسى وعيسى عليهما السلام وصف صادق لنبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، أنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا. هذا من الحياء يا قوم، يا قوم، حياء نبينا عليه الصلاة والسلام سبق التاريخ ونزلت به الكتب السماوية السابقة. عرفه اليهود زمن اليهودية، والنصارى زمن النصرانية، وذكرت التوراة والإنجيل حياء رسول الله عليه الصلاة والسلام، أفلا يليق بنا أمة الإسلام أن يكون أبناء المسلمين أشد الناس معرفة وعلما بحياء رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هؤلاء اليهود والنصارى قبل مئات وآلاف السنين عرفوا حياء محمد عليه الصلاة والسلام، نحن أولى والله أمة الإسلام أن نعرف حياء رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن نعيش عليه، وأن نقتات عليه، وأن نربي أولادنا عليه، وننشئ أجيالنا عليه، على حياء رسول الله عليه الصلاة والسلام. حدثوني الآن، موسى عليه السلام حي والتوراة تنزل، فما الغرض أن ينزل وصف محمد صلى الله عليه وسلم ونبيهم حي بين أظهرهم؟ وعيسى عليه السلام حي والإنجيل ينزل وهو يعلم قومه، فما الغرض أن ينزل في الإنجيل وصف النبي الذي سيبعث في آخر الزمان وترى فيها من جميل الأوصاف لا فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا بالأسواق، يعني لا يرفع صوته بضجيج ولا صخب، لا بمساومة ولا بشيء مما يفعله الناس في الأسواق مما يسقط المرؤات أو يتجاوز حدود الأدب والحياء، ولا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح؟ ما الغرض أن يأتي هذا الوصف الكريم للنبي العظيم صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل؟ قل ما شئت، لكنه والله التخليد الشريف لخلق رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأزمان السابقة، فخلد الله ذكره قبل أن يبعث، وخلد الله ذكره بعد بعثته، فوصف القرآن شأنه وخلقه وعظيم هديه عليه الصلاة والسلام. وها نحن اليوم بعد أكثر من 1437 سنة من هجرته، ها نحن نتذاكر أخلاقه العظيمة عليه الصلاة والسلام، ها هنا في رحاب بيت الله الحرام وجموع المسلمين تأم قاصدة بيت الله العتيق، تحج وتعتمر وتتكرر على الدوام، ويذكر ها هنا خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام. خلد الله شأنه ورفع ذكره وعظم خلقه عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك جعله لنا نبراسا ودليلا وأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نحن بحاجة والله كما قلنا مرارا أن نهذب أخلاقنا في إطار أخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن نزكي قلوبنا وأن نهذب نفوسنا. هذه أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام، ما حفظها القرآن ولا روتها السنة ولا ذكرتها الكتب السماوية السابقة لتكون عناوين تقرأ وأخبارا تروى، لا، من أجل أن تكون مدرسة نتعلم فيها، من أجل أن يكون إناء نغسل فيه قلوبنا وأخلاقنا، من أجل أن يكون منبعا نجعله ماء ننقع فيه أخلاقنا وذواتنا ونفوسنا يا قوم، حتى نعود بخلق أكمل، حتى نعود بنفوس أطيب، حتى نعود بصدور أطهر ونحن نتعلم من أخلاقه عليه الصلاة والسلام. لم يكن فاحشا ولا متفحشا، الفحش سوء القول سوء الفعل، الأخلاق الذميمة، الألفاظ الرذيلة، كل ذلك نزه الله عنه نبيه عليه الصلاة والسلام، لا ابتداء ولا ردا، لم يبتدئ أحدا بفحش ولا كان يجيب صاحب الفحش بفحش مثله وحاشاه صلوات الله وسلامه عليه.
وروي عنه أنه كان من حيائه لا يثبت بصره في وجه أحد، وأنه كان يكني عما اضطره الكلام إليه مما يكره.
نعم، كان عليه الصلاة والسلام من الحياء يحتاج إلى الكناية مما يغنيه عن التصريح في العبارة صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بالكناية استعمال ألفاظ وعبارات تؤدي الغرض ويحصل بها المقصود من غير إفصاح. الآن، ألم يعلمنا نبينا عليه الصلاة والسلام آداب قضاء الحاجة؟ أما علمنا الاستنجاء والاستجمار؟ أما علم آداب العشرة الزوجية في الفراش؟ أما علمنا كل صغير وكبير؟ الآن، هل تحفظون لفظا نبويا ذكر فيه صلى الله عليه وسلم أسماء العورات والفروج، وذكر ما يستحيى من لفظه بذكره؟ أبدا. لاحظ معي كيف استوعب ذلك تعليما ودلالة وإرشادا مع عدم حاجته عليه الصلاة والسلام إلى التصريح بما لا حاجة له إلى التصريح به. إذا أراد ذكر الجماع يقول عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله، يستخدم الألفاظ الأديبة الراقية، أن يأتي أهله، ويستعمل عليه الصلاة والسلام قدرا كبيرا من العبارات التي تغني عن ذكر ما يحتاج إلى ذكره مما يستكره أو يستقبح أو يستقذر. في الصحيحين يا قوم تقول عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: كيف أغتسل من المحيض؟ سؤال فيه الحرج والحياء، وامرأة تسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا قوم هذا نبي وشأنه تعليم الأمة، والمرأة جاءت سائلة، السؤال محرج، فانظر ماذا قال في الجواب. قال: خذي فرصة ممسكة. الفرصة القطعة من القطن أو من القماش يستخدم أو تستخدم للتطيب، تضع المرأة فيه طيبا فتتتبع به مواضع الدم، ممسكة يعني منقعة في طيب من المسك ونحوه. قال: خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا. فعادت المرأة قالت: كيف أفعل بها؟ أرادت أن تتعلم، لكنها ما استدلت على الجواب، وقد أوجز عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة: ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه، يعني أشاح عنها. قالت عائشة: فأخذتها، يعني المرأة، فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرتها وهي مرأة تدري شؤون المرأة وتدلها على ما تفعله المرأة وهو النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخي ما هذا؟ هذا الحياء الذي منعه عليه الصلاة والسلام أن يفصح بكلام لا يقوى على أن يقوله بلسانه في مقام تعليم، والمرأة جاءت سائلة، لكنه الحياء الذي حمله عليه الصلاة والسلام على أشرف المقامات وعلى أكمل الحالات. ما حفظت عنه والله زلة ولا هفوة ولا سقطة في قول ولا فعل، لا نظرة مزرية ولا عبارة محرجة ولا لفظة خادشة، ما أحرج إنسانا ولا أساء إلى أحد ولا جرح مشاعر أحد ولا كسر قلب أحد. يا أخي حتى المرأة التي لا يطيب لها عيش مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يعرض عنها بكل إكرام ويتركها. طلق النبي عليه الصلاة والسلام بعض النساء، بعضهن عند الدخول وبعضهن قبل، ومع ذلك ما حفظت عنه إساءة. دخل على إحدى زوجاته وقد هيئت له، وكانت بعض أمهات المؤمنين قد أوعزن إليها، قالت: إن النبي عليه الصلاة والسلام يحب إذا دخل على إحدى زوجاته إذا كانت عروسا أن تقول له: أعوذ بالله منك. وأرادت بعض الزوجات أن تحول بينها وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام كما تفعل غيرة النساء الضرائر عادة، ففعلت المسكينة ذلك. لما دخل عليها الصلاة والسلام عليها قالت له، تظن أنها تفعل خيرا، قالت له: أعوذ بالله منك. قال لها: لقد تعوذت بمعاذ، الحقي بأهلك. أبدا، تعوذت بالله، والله عز وجل يعوذ ويلجئ ويحمي من التجأ إليه، الحقي بأهلك. المقصود ما أساء والله لا إلى أهل بيته ولا إلى صحابته ولا إلى جيرانه، بل ولا حتى إلى أعدائه. تذكرون قصة مسيلمة، عفوا، تذكرون قصة عدد من الصحابة ممن جيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام أسيرا. هذا ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة أتي به أسيرا فربط في المسجد، يعرض عليه الإسلام 3 مرات ويأبى، فيتركه عليه الصلاة والسلام حلما وكرما، فأسلم في 3 الأيام، فهدى الله قلبه وشرح صدره لما رأى من كريمي وعظيمي عفوي وخلقي وحياء رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله يا قوم ما عاش صاحب الحياء إلا بخير، ولا مات إلا على خير، ولا يبعث إلا على خير. وصدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الحياء لا يأتي إلا بخير. وعاش عليه الصلاة والسلام أعظم الحياء، فكانت حياته أعظم الأمة خيرا في شأنه ودعوته وفي أمته كلها عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط.
الحديث تقدم وقد أخرجه ابن ماجه وهو ضعيف لجهالة مولى عائشة الذي يروي الحديث عنها رضي الله عنها، فلا يصح الحديث لفظه ولا يبنى عليه حكم في مسألته، إنما المقصود في الباب وقد تم بهذا الحديث مجموعة من الآثار وقفتم عليها والأحاديث التي سمعتم روايتها تحكي طرفا، لن أقول إننا أحطنا بحياء المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولو أردنا أن نذكر حياءه على الوجه الأكمل لاستعرضنا سيرته كاملة عليه الصلاة والسلام، لأن كل شبر في حياته حياء صلى الله عليه وسلم، وكل موقف من حياته ودعوته وبعثته كانت تحكي حياء عظيما منه عليه الصلاة والسلام. في الجملة أكرمه ربه وأكمل له خلقه وعظم شأنه وجعله في المقام الأعظم والمكانة الأسنى والمرتبة الأشرف لأجل أن تتعلق به قلوب أمته عليه الصلاة والسلام. فإذا أحببت خلق الحياء فابحث عنه في حياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مواقفه تترى وأحاد قصصه في باب الحياء لا تعد ولا تحصى. كان الحياء مبعثا لكل خلق كريم، عرف الصحابة ذلك منه صلوات الله وسلامه عليه في قصص متعددة ومواقف متناثرة. جملة القول: هذا خلق كريم من أخلاق نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، ما زلنا نستعرضها، ما زلنا نتصفح كلماتها ورواياتها من أجل أن نغترف من معينها ما يعيننا على حياة أكمل في أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد يا كرام، وأنتم صائمون تنتظرون بغروب شمس اليوم إتمام يوم الرابع من أيام رمضان، فاشكروا الله أن بلغكم وأن يسر لكم وتمم لكم وأعانكم، ثم اغتنموا ليلتكم هذه بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها ليلة جمعة. صلوا على الهادي الذي نصح الورى وأقال عثرة أمة وأنالها، من غيره في موقف العرصات لو سئل الشفاعة يقول أنا لها صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تجعلنا في شهرنا هذا من الصائمين القائمين الفائزين السعداء المقبولين العتقاء من النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهد ضالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم كل إخوتنا المستضعفين في كل مكان تول يا رب بعنايتك أمرهم وفرج كربهم ونفس همهم. اللهم كل إخوتنا المستضعفين في العراق والشام وفلسطين ومصر واليمن وفي ليبيا وأراكان وفي كل مكان، إله الحق يا سميع الدعاء، أنت مولانا ومولاهم، فنعم المولى ونعم النصير. اللهم احفظ وانصر إخوتنا وأبناءنا المرابطين على الحدود، ثبت يا رب أقدامهم وقوي عزائمهم وسدد رميهم وأفرغ عليهم صبرا، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، أشغله يا رب بنفسه، واجعل كيده في تدبيره وتدميره في شأنه كله يا حي يا قيوم. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. أصلح يا رب له النية والبطانة والقول والعمل، واجعله مسددا موفقا مباركا مهديا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم يا رب أحياء وأمواتا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا أحياء وميتين، ضاعف يا رب درجاتهم وكفر سيئاتهم، وارفع في الجنة مقامهم. اللهم أكرمنا بصحبتهم وزوجاتنا وذرياتنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.